أي نور قد تجلى للعقول، أنت مشكاة الهداية، أنت نبراس الأصول، حار فكري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. فلا زلنا في شمائل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نتحدث عن سعة عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن أدلة هذا العقل الكبير الذي أكرمه الله تعالى به صلوات ربي وسلامه عليه. قال: ومن أدلة ذلك معاملته صلى الله عليه وسلم وحسن سياسته ومداراته للناس على مختلف طبقاتهم تأليفا لهم، واستمالتهم نحو الحق الذي جاء به بتلطيف الحال ولين المقال. تجدون أيها الإخوة أن إنسانا يحسن التعامل مع شريحة معينة من الناس، فالأستاذ الجامعي مثلا عنده قدرة أن يخاطب ذوي الثقافة العالية من أساتذة الجامعات أو من طلاب الجامعات، حتى إذا كلم الناس الذين مادتهم العلمية بسيطة لعله لا يستطيع أن يستميل قلوبهم ولا أن يحدثهم بما يقترب من أفهامهم. تجدون إنسانا يحسن التعامل مع الشريحة البسيطة من الناس، حتى إذا أجلسته مع ذوي الثقافة العالية لم يحسن مخاطبتهم ولا مكالمتهم. لكن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم آتاه الله تعالى سعة في العقل ورجاحة، حيث استطاع أن يداري الناس حوله على مختلف طبقاتهم. أبو بكر رضي الله تعالى عنه كان نسابة قريش، يعني مادته العلمية عالية جدا، مادته الثقافية عالية جدا. خالد بن الوليد كان قائد فرسان المشركين قريش، يعني مادته العسكرية ومادته العقلية عالية جدا. بالمقابل هناك رجل من الأعراب دخل المسجد، تذكرون قصته، وبال في طرف المسجد، يعني مادته الفكرية والعلمية بسيطة جدا. بالمقابل كان هناك أناس حول النبي صلى الله عليه وسلم ثقافاتهم ومادتهم العقلية بسيطة، والنبي صلى الله عليه وسلم استطاع أن يتألف هؤلاء استطاع صلى الله عليه وسلم أن يخاطب الرجال وأن يخاطب النساء، وما ذلك إلا دليل على سعة عقله صلوات ربي وسلامه عليه، وعلى رجاحة هذا العقل الفياض بالأنوار وبالخيرات. كما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأس العقل بعد الإيمان بالله التودد إلى الناس. إذا رأيت إنسانا يحسن التودد إلى الناس ويحسن تأليف الناس ويحسن تحبيب الناس بنفسه، فاعلم بأنه إنسان عاقل، رأس العقل. لكن إذا رأيت إنسانا يخاصم الناس، وإنسانا يقطع أواصر الصلة مع الناس، فاعلم بأنه قليل العقل. أحيانا تجد شابا لا يحسن أن يقيم علاقة جيدة مع أبيه وأمه، أقرب الناس إليه. أحياناً تجد زوجاً لا يحسن أن يقيم علاقة جيدة مع زوجته، أقرب الناس إليه. أحياناً تجد أباً لا يحسن أن يقيم علاقة جيدة مع أولاده. أحيانا زوجة لا تستطيع أن تقيم علاقة مع زوجها جيدة، علاقة يعني وتودد وصلة مع زوجها بشكل جيد، هذا دليل قلة العقل. الإنسان الذي لا يحسن أن يؤلف الناس حوله مادته العقلية ضعيفة. قالوا من صفات الأحمق أنه كثير الخصومة. إذا رأيت إنسانا كثير الخصومة، بالعامية بيقولوا فلان بيتقاتل مع دبان وشه، الله أكبر، يعني مع أخوه في صدام، مع أبوه في صدام، مع أمه في صدام، مع أصحابه في صدام، مع جيرانه في صدام، هذا إنسان أحمق. ذكروا عن الحطيئة، والحطيئة في الشعر العربي شاعر الهجاء، موصوف بالهجاء، هيك يذم الناس. الهجاء أن تذم إنسانا بما فيه أو بما ليس فيه. فالحطيئة كان يهج الناس ويتفنن في هجاء الناس. قال لشدة هجائه للناس، هذا الحطيئة هجى ناسا كثرا حوله، حتى إنه هجى أمه وهجى أباه وهجى زوجته، ويوم من الأيام لم يجد أمامه أحدا فهجى نفسه، الله أكبر. قال الحطيئة عن نفسه، قال أرى لي وجها قبح الله شكله، فقبح من وجه وقبح حامله، الله أكبر. في ناس شريرين سيئين يحبون الخصومات، إذا ما تقاتل مع حدا بتقاتل مع نفسه. أما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فكان يقول المؤمن يألف ويؤلف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. المؤمن إلف مألوف. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. إذا أحب الله عبدا نادى جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء إن الله أحب فلانا فأحبوه، قال ثم فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. والعكس إذا أبغض الله إنسانا. فالمسلم يا أيها الإخوة، المسلمة يا أيتها الأخوات، تحسن التودد إلى الناس حولها، خاصة إلى أرحامها، إلى زوجها، إلى أولادها. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من كمال عقله صلى الله عليه وسلم، ومن رجاحة عقله صلى الله عليه وسلم، أنه كان يحسن مداراة الناس ويحسن سياستهم، يخاطب كل إنسان بما يفهم وبما يملك من قدرات عقلية. كان النبي صلى الله عليه وسلم يداري السفهاء والحمقى ليكف من غائلتهم وشرهم، وليستميلهم ويجلب قلوبهم نحو السداد والرشاد. ففي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه قال بئس أخو العشيرة، بئس ابن العشيرة. فلما جلس إليه تطلق النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه وانبسط له. وفي رواية فلما دخل ألان له الكلام. فلما انطلق الرجل قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله حين رأيت الرجل قلت له كذا وكذا، ثم انطلقت في وجهه وانبسطت إليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة متى عهدتيني فحاشا؟ إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شره. يعني في مرات أنت تداري إنسان لأنه شرير من أجل أن تكف شره عنك. واحد من الشعراء أنشد مرة يقول لح الله دنيا ألجأتنا لمعشر، فراقهم أشهى القلوب أشهى الأمور إلى القلب. لح الله دنيا ألجأتنا لمعشر، فراقهم أشهى الأمور إلى القلب. صداقتهم كانت إلينا ضرورة، ولا بد للصياد من صحبة الكلب. مضطر هذا الصياد يصحب الكلب لحاجته إليه، نسأل الله السلامة. فشر الناس من داراه الناس اتقاء شره. شرير يداريه الناس يتوددونه يتألفون إليه من أجل أن يكف شرهم عنهم. وفي رواية اتقاء فحشه، أي لأجل اتقاء قبح قوله وفعله. فلما دخل هذا الرجل وكان يقال له الأحمق أي فاسد العقل، لم يقابله صلى الله عليه وسلم بغلظة وفحش، بل ألان له القول وسلك معه مسلك المدارات. ولذا قال العلماء هذا الحديث أصل في المدارات، وفرقوا بين المدارات المطلوبة وبين المداهنة المذمومة. المدارات محمودة، أما المداهنة مذمومة. ما الفرق بين المدارات والمداهنة؟ قال المدارات هي بذل الدنيا لصلاح أمر الدنيا أو الدين، أو صلاح الدنيا والدين معا، ومن ذلك البذل لين الكلام وترك الإغلاظ في القول، والرفق بالجاهل في التعليم، والرفق بالقاسي في النهي عن فعله، وترك الإغلاظ عليه ما لم يظهر ما هو فيه، والإنكار عليه بلطمة حتى يرتدع عما هو فيه. قال الإمام القسطلاني وهي مباحة وربما استحسنت. قال الزرقاني وربما استحسنت فكانت مستحبة أو واجبة. وللديلمي في الفردوس عن عائشة مرفوعا إن الله أمرني بمدارات الناس كما أمرني بإقامة الفرائض. ولابن عدي والطبراني عن جابر مرفوعا مدارات الناس صدقة. إذن المدارات أن تبذل الدنيا من أجل الدين، أو من أجل الدنيا، أو من أجل الدنيا والدين معا. يعني في جار في البناء عندكم شرير، بذيء اللسان، سيء الخلق، سيء العشرة. الآن أنت تتودد أحيانا إلى هذا الجار، تداريه من أجل أن تكف شره عن أهل البناء، تعمل له عزيمة، تأخذ له هدية وهو من شر الناس، بس أنت تفعل هذا لأجل أن تقيم صحبة جيدة معه لتكف أذاه عنك أو عن الجوار. أحيانا رجل له مكانة، سيء وبذيء وشرير، لكن أنت تقيم علاقة طيبة معه من خلال هدية أو زيارة أو معايدة لأجل أن تكف أذاه عنك أو عن الناس الذين هم حولك. فهذه اسمها مدارات، أن تبذل الدنيا مال، كلام، طعام، لين القول من أجل الدين، أو من أجل الدنيا، أو من أجل الدين والدنيا. وهذه محمودة مشروعة، وكما سمعتم قد تكون مستحبة أو واجبة في بعض الأحيان. وأما المداهنة، المداهنة محرمة، وأما المداهنة فهي بذل الدين لصلاح الدنيا. بتبيع دينك، إنسان يبيع دينه لأجل أن يأخذ شيئا من الدنيا، وهي مذمومة، وقد نزه الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم عنها، فقال ودوا لو تدهن فيدهنون. ود المشركون لو، يا محمد لو تبيع دينك من أجل شيء من المال، لما عرضوا عليه المال، لما عرضوا عليه الجاه، لما عرضوا عليه النساء، ودوا لو تدهنوا فيدهنون، كمان هم يبقون على بيع دينهم من أجل أن يأخذوا شيئا من الدنيا. وإنما كان صلى الله عليه وسلم يداري ولا يداهن. عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل بوجهه على شر القوم يتألفهم بذلك. الحديث رواه الترمذي وغيره ويأتي بتمامه. من هنا أيها الإخوة، غير صحيح ما يقوله الناس إنه أخي قل له للأعور أعور بعينك. غلط، ليس صوابا أن تواجه الإنسان بخطائه، أن تواجه الإنسان بسوءه، لعلك إن واجهته بسوءه ازداد سوءا أو انفجر في وجهك أو آذاك، المطلوب أن تداريه من أجل أن توصل له كلمة الخير، من أجل أن تدعوه إلى الخير، من أجل أن تخرجه من السوء الذي هو فيه. قال: ومن أعظم الأدلة على كمال عقله الشريف صلى الله عليه وسلم وأرجحيته سعة علومه صلى الله عليه وسلم، فقد أفاض الله تعالى عليه العلوم العظمى والمعارف الكبرى، وأراه الآيات وأيده بالبينات وصدقه بالمعجزات وجمع له جميع أنواع الوحي الإلهي، وذلك لا يقوم به ولا يقدر لتحمله إلا من خصه الله تعالى بأعظم قلب وأوسع عقل، ألا وهو السيد الأكرم صلى الله عليه وسلم. ومما ينبغي أن يعلم في هذه المناسبة أن جميع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من القضايا والأوامر والإرشادات والتعليمات والجزئيات والكليات هي أماني العقلاء والحكماء وغايات أهل النظر والفكر، ويتضح لك ذلك من وجوه. أيها الإخوة، الشيخ يشرح لنا ويبسط القول في أدلة أرجحية عقل النبي صلى الله عليه وسلم، فكنا نتكلم عن مداراته صلى الله عليه وسلم للناس، وفي هذا دليل على رجاحة العقل، لأن الإنسان صاحب العقل البسيط لا يستطيع أن يداري الناس، بسرعة ينفجر، بسرعة يغضب، بسرعة يعني يبتعد عن الذين لا يعجبونه. فكان يتكلم عن مداراته صلى الله عليه وسلم للناس، والآن يتكلم عن سعة علوم النبي صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل أعطى النبي صلى الله عليه وسلم من العلوم ما لم يعطى أحد من الخلائق، بل إن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في الكليات والجزئيات هو أماني العقلاء والحكماء، يعني يتمنى العقلاء والحكماء أن يعطوا ما جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يعني أيها الإخوة، بعد أن خاض العالم في الربا، تبينوا أن الفوائد البنكية التي هي الربا هي سبب إضرار كبير للناس، والآن يتمنى كثير من اقتصاديي العالم أن ينسحب الناس من الربا وأن ينتهي الربا من العالم، لأنه مسبب لأذيات كثيرة. فالعقلاء والحكماء أمانيهم فيما جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بعدما خاض الناس في الزنا، نسأل الله السلامة، العالم الشرقي والغربي، الآن يتمنون لو أن الناس تقلع عن هذه الفاحشة، يتمنى العالم لو أن المخدرات يقضى عليها، لو أن الخمور ترفع ما تكون موجودة، لو أن السرقة توقف. ترك السرقة وترك الزنا وترك الربا وترك الخمرة وترك الخمرة هو ما جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الأخلاق الكاملة والأخلاق العالية وبر الوالدين وصلة الأرحام هو ما جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إعطاؤك الحق من نفسك، امتناعك عن أعراض الناس وعن دماء الناس وعن أموال الناس هو ما جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وكل وزارات العدل في العالم مناها أن يطبق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعقلاء والحكماء وذو العقول الكبيرة يتمنون أن يعطوا ما أعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: يتضح لك ذلك من وجوه. الوجه الأول: إن موضع التكاليف الشرعية هو العقل، حتى إذا فقد العقل ارتفع التكليف، وهذا واضح في اعتبار تصديق العقل بالأدلة في لزوم أوامر التكليف. فلو جاءت الأوامر الشرعية التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم على خلاف ما تقتضيه العقول السليمة لكان لزوم التكليف بها على العقلاء في غير موضعه. أول شيء يدلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء من أجل أن يزيد العقل رجاحة وجاء بما يتوافق مع العقل، وأن ما جاء به يتمناه العقلاء، أن التكليف بالإسلام لا يكون إلا للعقلاء. يعني من شروط المكلف في الإسلام أن يكون مسلما بالغا عاقلا. فهلا الطفل غير مكلف، فابنك اللي عمره 7 سنوات إذا ما صام في رمضان لا شيء عليه، نحن ندعوه إلى الصيام تشجيعا وتدريبا وتحبيبا، بس إذا ما صام ما في حرج لأنه ليس بالغا. الآن إذا واحد مجنون لم يصوم في رمضان ما في حرج لأنه غير مكلف. التكليف جاء للعقلاء، لأن الطفل لم يكن عقله كاملا، ولأن المجنون عديم العقل سقط عنهما التكليف، ما في تكليف. فالذي يدلك أن هذا الدين يعتني بالعقل أنه في أصله لم يخاطب إلا العقلاء، فالمجنون غير مخاطب. حتى لو أن إنسانا فقد عقله فقدا جزئيا يسقط عنه التكليف في لحظة غيبة عقله. فمثلا الذي احتاج إلى التخدير ودخل غرفة العمليات الجراحية وهو الآن مخدر، هذا مغيب عقله تغييبا جزئيا. في هذه اللحظات لو صدر منه قول، أحيانا الناس وهم داخلون في غيبوبة التخدير أو وهم يستيقظون يتكلمون، لما قالوا ما حكم من طلق زوجته وهو يعني في يدخل في التخدير، هل عم بيخربط بالحكي؟ هكذا نحن نقول فطلق زوجته، شو حكم هذا الطلاق؟ اتفاق لا يقع، لأن الرجل يعني ليس بعقله. لو باع بيته شي واحد استغل شافه هيك عم بيخربط وقال له بيعني بيتك، أما ذاك الرجل قال له ايه من دون وعي أبدا، هذا الرجل هذا البيع ليس صحيحا، لا بيعه ولا شراءه ولا زواجه ولا طلاقه. فالإسلام ما خاطب إلا العقلاء، إلا كاملي العقول. أما من فقد عقله كليا أو جزئيا، أما من كان صغيرا لم يكتمل عقله فما خاطبه الإسلام. وهذا دليل على أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم إنما جاء ليرفع به العقول ويتمناه كل عاقل. والوجه الثاني، لو كانت أوامره ومناهيه وقضاياه غير معقولة لكان التكليف بها تكليفا بما لا يطاق، لأنه تكليف بالتصديق بما لا يصدقه العقل. من هنا أيها الإخوة، أحيانا شاب تطلب إليه أن يغض بصره يقول لك أخي مو معقول أن أغض، شو بدي غض بصري يعني، شو بتريدني غمض وأمشي يعني بهالطريق، بتريدني يعني اصطدم بالشجرة يعني أنا وماشي، مو معقول أنا غض بصري، كيف مو معقول؟ الذي فرض عليك غض البصر هو الذي أعطاك العقل، رب العالمين هو الذي قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. لو كان غض البصر مو معقول كان الله ما كلفك به، أما وإنه قد كلفك به فهو معقول. لذلك ما أحد يأتيه شيطانه يقول مو معقول. أخي معقول الآن في يعني القرن 21 في شاب لا يقيم علاقة مع بنت؟ مو معقول. مرات واحد حتى الشيطان يسوي له يعني أنه أخي هو بده يساوي علاقة غير مشروعة مع فتاة، بتقول له ما بيجوز، بيقول لك مش في حدا ما بيساوي علاقة، مو معقول. جاءتني أسرة ومعهم ابنتهم تريد أن تتواصل مع شباب غرباء، تذهب معهم وتعود معهم. فسألتها قلت لها يا بنتي أنت كيف تفعلين يعني هيك، هذا الرجل الغريب ليس أباك ولا أخاك ولا زوجك ولا ابنك، ولا كيف تقيمين؟ تقول إيه كل البنات هيك يفعلنا. وقالت لي ائتني ببنت واحدة لا تقيم علاقة مع شباب، مو معقول يكون في بنت لا تقيم علاقة مع شباب. طبعا كلامها خطأ، لأن هي تريد أن تقع في الخطأ، من أجل هذا تريد أن تجعل الناس كلهم في خطأ. هناك مئات، هناك آلاف، عشرات الآلاف من الطاهرات من الخيرات من المنضبطات بشريعة الله عز وجل. وسنترك الحديث على هذه الوجوه والأدلة إلى الدرس القادم إن شاء الله تعالى. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
أي نور قد تجلى للعقول، أنت مشكاة الهداية، أنت نبراس الأصول.